أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب. الكلام في الرأي الثالث من الآراء الثلاثة في مسألة تعارض حديثين كان أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، ألا وهو رأي السيد صدر الدين القمي قدس سره في شرحه للوافية، حيث ذكرنا في مستهل هذه المسألة أن الآراء في مسألة الترجيح ثلاثة. الرأي الأول وهو رأي مشهور الأعلام من الخاصة والعامة على أن الترجيح، عليكم السلام، على أن الترجيح واجب. الرأي الثاني رأي جمع من أصولي العامة على أن الحكم هو التخيير لا الترجيح. وإلى الآن كان كلامنا حول هذين الرأيين، وانتهينا منهما بحمد الله تعالى. بلغ الكلام إلى الرأي الثالث في المسألة، وهو رأي السيد الصدر صدر الدين القمي من علمائنا، حيث مال إلى التخيير أيضا لا الترجيح. غاية الأمر أن الترجيح جعله مستحبا وأولى وأفضل، فحمل السيد الصدر قدس سره الأوامر المذكورة في الأخبار العلاجية الدالة على الأخذ بالراجح وطرح المرجوح، حمل تلك الأوامر على الاستحباب، عليكم السلام، وأن الترجيح مستحب وأولى لا أن الترجيح واجب. هذا ما أفاده السيد الصدر قدس سره. ثم يأتي الشيخ الماتن قدس سره معقبا على ذلك، وقبل بيان تعقيب الماتن لا بأس أن نقرأ كلمات السيد الصدر قدس سره. قال الماتن قدس سره: ثم إنه يظهر من السيد الصدر. وهذا هو الرأي الثالث. النظرية الثالثة من النظريات الثلاثة في مسألة تعارض أمارتين كانت إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة، فقد ذكرنا في مستهل هذه المسألة أن الأنظار والآراء ثلاثة: الرأي الأول وهو المشهور بين الخاصة والعامة وجوب الترجيح، الرأي الثاني رأي جمع من أصولي العامة وجوب التخيير للترجيح، وقد انتهينا من هذين الرأيين، بلغ الكلام إلى الرأي الثالث رأي السيد الصادر. قال: ثم إنه عليكم السلام، ثم إنه يظهر من السيد الصدر وهو السيد صدر الدين القمي قدس سره في شرحه على الوافية. الوافية للفاضل التوني، وشرحت الوافية بأكثر من شرح. أحد الشروح للسيد صدر الدين القمي الذي يتعرض الآن الشيخ الماتم لرأيه. قال: ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية. ماذا يظهر؟ الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير، فهو مال إلى التخيير أيضا دون الترجيح. غاية الأمر أن الترجيح جعله مستحبا وأفضل وأولى كما سيأتي في عبارته. الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط، أو لا يقول نتوقف ونحتاط. زين، نحتاط بمن؟ بالأخذ بالراجح. جيد، هذا الأخذ بالراجح على نحو الوجوب معينا، فسيظهر أنه لا، على نحو الاستحباب، فالاحتياط عنده استحبابي. الاحتياط بأخذ الراجح استحبابي. قال: وحمل، هذا حمل عطف على الرجوع، يعني ثم إنه يظهر من السيد الصدر حمل أخبار الترجيح، حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، وأن الترجيح مستحب وليس واجبا، خلافا للمشهور، خلافا للمشهور. حيث قال، ألا راح ينقل لنا الشيخ رحمه الله نص عبارة السيد الصدر، حيث قال: بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار. السيد الصدر لما تأمل في الأخبار العلاجية ودقق فيها، فأورد فيها عدة إشكالات، أورد فيها عدة تأملات. هذه الإشكالات وهذه التأملات دعت السيد الصدر قدس سره إلى أن يحمل الأوامر الواردة في الأخبار العلاجية الدالة على الأخذ بالراجح وطرح المرجوح، حملها على ماذا؟ على الاستحباب. لذا قال: إن الجواب عن الكل، يعني عن كل هاي الإشكالات اللي رحناها اللي تأملناها في الأخبار، أن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه. هذا نفس كلام السيد الصدر في شرحه على الوافية. من أن الأصل التوقف في الفتوى. يعني شنو التوقف في الفتوى؟ في الفتوى بأحدهما المعين، يعني بأحدهما المعين ما أقدر أفتيه. التوقف في الفتوى بأحدهما المعين والتخيير في العمل. التخيير متى؟ قال إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع. إذا أجاني دليل خاص دل على ماذا؟ على أن أحد الخبرين مخالف للواقع، غير مطابق للواقع، وحصل لعلم، حصل لإطمئنان. مراد العلم هنا أعم من العلم الوجداني يعني القطع، أم العلم العادي يعني الإطمئنان. فإذا حصل عندي إطمئنان بعدم مطابقة أحد الخبر للواقع، عند ذلك ماذا؟ أدع ذلك الخبر ويتعين لي العمل بالخبر الآخر. أما إذا لم يقم لي هكذا دليل فماذا الحكم؟ التخيير في العمل. ثم ماذا قال؟ لم يسكت، لم يضع نقطة، وإنما قال وأن الترجيح هو الفضل والأولى. فجعل الترجيح مستحبا، جعل الترجيح أولى، جعله فضلا مستحبا أولى. فلذلك يقولون من باب الاختصار أن الرأي الثالث في المسألة رأي السيد صدر الدين من علمائنا على أن الترجيح مستحب. في قبال الترجيح واجب، وفي قبال ما قاله بعض علماء العامة من أن الحكم هو التخيير لا غير، بينما السيد الصدر يقول التخيير في العمل، ولكن الترجيح مستحب وأولى وأفضل. ولا انتهى كلام السيد الصدر. فهذا هو الرأي الثالث في المسألة. عقب الشيخ الأعظم قدس سره على ما أفاده السيد الصدر بقوله ولا يخفى بعده. وحاصله أن حمل الأوامر المذكورة في الأخبار العلاجية على الاستحباب حمل بعيد ولا ينسجم مع مدلول تلكم الأخبار. فمثلا عندنا من المرجحات قوله عليه السلام خذوا بما خالف القوم وذروا ما وافقهم. فالملاحظ قبل فالملاحظ وأن الحديث يعني على المعنى الحديث المخالف للعامة يؤخذ به، والموافق لهم يطرح ولا يؤخذ. فالملاحظ أن الأمر بالأخذ بمخالف العامة وطرح ما يوافقهم ظاهر، يعني هذا الأمر ظاهر في الوجوب، ومن دون قرينة قطعية على خلاف الظاهر كيف يحمل؟ كيف يحمل الأمر خذوا وذروا على الاستحباب؟ علامة استفهام. ومعلوم أيوة الحال، ومعلوم أن نظره الشريف صلوات الله عليه إلى أن الموافق لهم فيه احتمال التقية أو أنه أقرب إلى الباطل فيعامل معه معاملة المخالف للواقع، أعني وجوب الطرح فرد. وأن المخالف لهم، أطف على أن الموافق، يعني نظره الشريف إلى أن الموافق لهم كذا فيه احتمال التقية أو أنه أقرب إلى الباطل، فيعامل معه معاملة المخالف للواقع، يعني وجوب الطرح. وأن يعني وإلى نظره الشريف، وأن المخالف لهم ليس فيه ذلك الاحتمال، أو أنه أقرب إلى الحق، فيعامل معه أي مع المخالف للعامة، مع الحديث اللي هو مخالف للعامة، فيعامل معه معاملة الموافق للعامة، أعني وجوب الأخذ. ومن البين أنه إذا دار الأمر بين الأخذ بطريق هو على الحق وبين طريق هو على الباطل ليس من الصحيح أن يقال بأننا مخيرون بين الطريق الذي هو الحق وبين الطريق الذي هو الباطل. غاية الأمر أن طريق الحق هو أولى وأفضل وأرجح، علامة استفهام. ليس الأمر كذلك، وإنما يتعين الأخذ بطريق هو على الحق أو هو إلى الحق أقرب، وليس الحكم التخير. وأيضا عندنا من المرجحات قوله عليه السلام: خذ بما هو المشهور بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فهنا أيضا هل يمكن من دون وجه ومن دون قرينة قطعية على خلاف الظاهر، هل يمكن حمل هذا الأمر على الاستحباب؟ ولا سيما وأنه قد علل بقوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. والمراد من المجمع عليه هو مشهور الرواية، هو مشهور الرواية التي يعرفها جميع الأصحاب. إذا عبر عن المشهور بالمجمع عليه بهذا اللحاظ، ولا سيما وأنه قد علل بقوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ومن البين أنه لدى الدوران بين طريق لا ريب فيه وبين طريق فيه الريب، فهل يصح أن يقال بأننا مخيرون بين هذين الطريقين؟ كلا، وإنما يتعين العمل والأخذ بالطريق الأول الذي لا ريب فيه، فلا يمكن والحالة هذه من حمل الأمر على الاستحباب. وهكذا بعض المرجحات الأخرى التي نقرأها إن شاء الله تعالى في المتن. فإذا لا يمكن حمل الأمر الوارد في أخبار الترجيح على الاستحباب، والمصير إلى أن الحكم هو التخيير، ولكن الترجيح مستحب وفضل كما أفاده السيد الصادق قدس سره. قال: ولا يخفى بعد الاستحباب، ولا يخفى بعد الاستحباب عن مدلول أخبار الترجيح. وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العام على نسخة بمخالف العام، وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العام وطرح ما وافقهم، كيف يحمل الأمر علينا على الاستحباب، خصوصا وأن الإمام عليه السلام قد علل ذلك في الذيل، قد علل ذلك في الذيل، قال: خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم. يعني بعدين عندما بين خذوا ما خالف القوم وذروا ما وافقهم، بعد ذلك جاء علل ذلك، قال: لأن الرشد والحق في خلافهم. وأيضا تعليليا، تعليل هذا وأن الرشد والحق في خلافهم، وأيضا علل بأن مبنى العامة في الأسئلة والأحكام الشرعية عندما كانوا يأتون في محضر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويسألونه عن مسائل وأحكام، وبعد أن حصلوا على أجوبتهم، وبعد أن ولوا مدبرين، عملوا بما يخالف، عملوا بخلاف ما سمعوه منه صلوات الله عليه. فإذا مبناهم على ماذا؟ على المخالفة. فلذلك من هناك أكو سر عندما يجي المعصوم يقول: خذ بما يخالف وذر ما يوافق، لأنه ليوافق وهذا المبنى عندهم. فعندما يجي خبر وعلى خلاف مبناهم راح يحصل ماذا؟ يحصل اطمئنان أكثر، راح يحصل قرب إلى الواقع أكثر، لأنه ذاك الموافق لهم ربما يكون موافقا مع هذا المبنى، المبنى اللي هم عليه. هكذا عندما كانوا يجون ويسألون ويأخذون الأحكام من يذهبون يودون الأدبار، ماذا؟ يعملون بما يخالف، يعملون بخلاف ما يسمعونه منه صلوات الله عليه. لذا قال قدس سره: مع التعليل ديما، وأن هذا التعليل آخر، وأن قولهم، أي قول العامة القوم، وأن قولهم في المسائل والأحكام مبني على ماذا؟ مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه منه. يعني مو سمعوا مو أخذوا الأحكام، أخذوا الأجوبة لما ولوا مدبرين يعملون فينا بما يخالف ما سمعوه منه صلوات الله عليه. فالخبر اللي يجينا موافق لمبناهم ماذا؟ لا يحصل لنا الاطمئنان والوثوق بصدوره من المعصوم صلوات الله عليه. هذا من جملة المرجحات. وأيضا وكذا الأمر اللي هذا أيضا قررناه، وكذا الأمر في روايات الترجيح بطرح الشاذ النادر والأخذ بمن؟ والأخذ بالمشهور. أيضا كيف يحمل هذا الأمر على الاستحباب؟ ولا سيما وأنه علل بقوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ومن البين عند دوران الأمن بين طريق لا ريب فيه وطريق فيه الريب لا معنى لأن يقال بأننا مخيرون، بل الأمر يتعين باختيار الطريق الأول، أعني الطريق الذي لا ريب فيه. فيجب الترجيح، فيجب الترجيح لا التخير. وأيضا قال وبعدم، هذا وبعدم يعني وكذا الأمر، وكذا هذا مثال ثالث. وكذا الأمر في روايات الترجيح بمن؟ بعدم الاعتناء، بعدم الالتفات إلى حكم غير الأعدل وغير الأفقه من الحكمين. فلا ممكن نقرأ من الحكمين أو من الحكمين. أيضا من جملة المرجحات عندنا لو كان هنا قاضيان حاكمان أحدهما أعدل والآخر عادل، أحدهما أفقه والآخر فقيه، ووقع التعارض في الحكم في حكمهما أو في قضائهما، أيضا الإمام ماذا يقول؟ خذ بأعدلهما وأفقههما. أيضا هنا الأمر بالأخذ بالأعدل بالأفقه لا يمكن حمله على الاستحباب والقول بأننا مخيرون، إن شئنا عملنا بحكم الأعدل وإن شئنا عملنا بحكم العادل. ليس الأمر كذلك، وإنما يتعين الأخذ بحكم الأعدل الأفقه باعتباره أقرب إلى الواقع. مع أن هذا أيضا مثال رابع، مع أن في سياق تلك المرجحات عندنا شنو من المرجحات؟ موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما. خذ بما وافق الكتاب والسنة ودع المخالف للكتاب والسنة. هنا واضح قال ولا يمكن حمل هذا الأمر على الاستحباب، وإلا إذا حملنا على الاستحباب ما معناه؟ وإلا لكنا مخيرين بين أن نعمل بما يوافق القرآن والسنة وبين المخالف للقرآن والسنة. وهذا الأمر لا يمكن التفوه به، بل يتعين الأمر هنا للوجوب، وأنه يجب الأخذ بمن؟ بما هو الموافق للقرآن والسنة وطرح المخالف لهما. قال ولا يمكن حمله على الاستحباب. فإذا هذا حملناه على الوجوب وعندها فبقرينة وحدة السياق تحمل سائر الفقرات والمرجحات على الوجوب أيضا بقرينة وحدة السياق. لذا قال فلو حمل غيره غير هذا المرجح أي سائر المرجحات غيره يعني سائر المرجحات لو حمل عليه على الاستحباب لزم التفكيك أي لزم التفكيك بين المرجحات المتحدة في السياق وهذا غير صحيح. التفكيك غير صحيح لازم باطل لأن المرجحات متحدة في السياق. فإذا هذا حملناه موافقة الكتاب والسنة حملناه على الأمر الأمر بمن الأمر بالأخذ بالموافقة للقرآن والسنة إذا حملناه على الوجوب حمل سائرها على الوجوب بقرينة منه بقرينة وحدة السياق. أما لو حملنا سائر المرجحات على الاستحباب غير هذا الأمر لزم ماذا؟ لزم التفكيك بين المرجحات المتحدة السياق وهذا اللازم باطل. ثم أمر بالتأمل قال تتأمل. أقصد محتاج المطلب إلى تأمل لعله إشارة إلى أنه إذا وجدت قرينة قطعية على التفكيك وحمل الأمر على خلاف ظاهره فعند ذلك لا تلحظ قرينة وحدة السياق. فإذا قرينية وحدة السياق في روايات الترجيح إنما تفعل وتلعب دورا فيما إذا عدمت فيما إذا عدمت القرينة الواضحة على التفكيك. قال تتأمل وكيف كان فلا شك ولا ريب. راح يخاطب منه راح يخاطب السيد الصدر شيخ الأعظم راح يخاطب السيد الصدر رحمه الله يقول فلا شك أن التفصي والجواب عن الإشكالات التي دعت الداعية للسيد الصدر إلى ذلك أي إلى حمل الأوامر على الاستحباب يقول التفصي أهون من هذا الحمل. يقول الشيخ الأعظم قدس سره أن السيد الصدر لو كان يبذل قصارى جهده ويسعى في الجواب ودفع تلك الإشكالات وتلك التأملات لكان ذلك أهون عليه من أن يحمل الأوامر على الاستحباب لأن حمل الأوامر على الاستحباب كما عرفت غير سديد. قال أن لا شك أن التفصي عن تلك الإشكالات التي بينها منه السيد الصدر الداعية له أي للسيد الصدر إلى ذلك أي إلى حمل الأوامر على الاستحباب هذا التفصي يقول لو كان يبذل قصارى جهده ويتفصى عن هاي الإشكالات هذا كان أهوني من هذا الحمل أي حمل الأوامر على الاستحباب. نقرأ الزيادة اللي موجودة في بعض النسخ لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب.
فكرة التفكيك مو باطلة، شنو المشكلة؟ هو إذا لازم التفكيك بين
احنا اذا قلنا قرينية وحدة السياق مفعلة، ففي بما انه كلام الامام سلام الله عليه بسياق واحد، فهذا المرجح موافقة الكتاب والسنة الامر اللي بالاخذ بالموافق، حملناه على الوجوب ام لا؟ حملناه على الوجوب قطعا. فغير سائر المرجحات سائر الفقرات بقرينة وحدة السياق كنت تحمل عليه من؟ كنت تحمل على الوجوب ايضا. زين، اما اذا احملنا الامر بموافقة القرآن والسنة على الوجوب بينما غيرها من المرجحات احملناه على الاستحباب، راح يلزم تفكيك بين هذا المرجح اللي هو امره على الوجوب قطعا وبين سائر المرجحات اللي امرها للاستحباب. وهذا التفكيك لا يصار اليه الا بقرينة قطعية على التفكيك، وهذا ما عرفناه من امره رحمه الله بالتأمل. عندما قال فتأمل يقول اذا اكو قرينة قطعية على التفكيك بعد ما تلحظ شنو؟ ما تلحظ قرينة وحدة السياق. فإذا قرينية وحدة السياق متى تفعل؟ متى تلعب دورا؟ إذا عدمت قرينة قطعية على التفكيك. ثم لو سلمنا المقطع الأخير إلى هنا، أنكرنا وبشدة حمل أوامر الترجيح على الاستحباب وأنها ظاهرة في الوجوب. وأما الآن فنقول لو سلمنا إمكان الحمل على الترجيح، إمكان الحمل على الاستحباب، أما الآن فماذا نقول من باب التسليم؟ أما الآن نقول لو سلمنا إمكان الحمل على الاستحباب، فحينئذ نقول إنه هنا عندنا شيئان. فمن جانب نرى أن أخبار التخيير لها إطلاق، وأن مدلولها التخيير مطلقا كان رجحان في البين أم لم يكن رجحان، هذا من جانب. ومن جانب آخر نرى أن أخبار وأوامر الترجيح ظاهرة في الوجوب، وعندها فيلزم دوران الأمر. يقول أنا من أرح أسلم إمكان الحمل على الاستحباب، راح يصير عندي شنو؟ جانبين، من جانب أشوف أخبار التخيير مطلقة أكو رجحان أو ما أكو رجحان، من جانب آخر أشوف أوامر الترجيح ظاهرة في الوجوب. زين، وعندها راح يلزم عندي دوران، وعندها فيلزم دوران الأمر بين فرع ألف، بين أن نقيد إطلاق أخبار التخيير ونقول بعد فقد جميع المرجحات تصل نوبة إلى التخيير، بعد فقد جميع المرجحات تصل النوبة إلى التخيير، وبالنتيجة أنا من راح أقيد إطلاقات التخيير، بالنتيجة راح يصير عندي، وبالنتيجة فرواية فأخبار وأوامر الترجيح تبقى على ظاهرها محفوظة، وأنها ظاهرة في الوجوب. هذا فرع ألف. كما نقوله نحن وهو الحق عندنا عند الشيخ رحمه الله، أنه نقيد إطلاقات التخيير حتى شنو نحافظ عليه من على أوامر الترجيح وأنها ظاهرة في الوجوب. فرع باء وبين ممكن دوران الأمر بين ذات ألف وبين باء وبين أن نحمل أوامر الترجيح على الاستحباب على الاستحباب كي نبقي مطلقات التخيير على إطلاقها. وبالنتيجة شو راح يطلع عندي؟ وبالنتيجة فنقول الحكم هو التخيير مطلقا ولكن الترجيح مستحب كما يقوله السيد الصدر. فصار دوران أمر لولا بين أليف اللي نحن نقوله وهو الحق عندنا نقيد إطلاقات التخيير ونحافظ على أمن أوامر الترجيح وأنها ظاهرة في الوجوب، وبين باء اللي يقوله السيد الصدر نحمل أوامر الترجيح على الاستحباب حتى نبقي مطلقات التخيير على إطلاقها. فماذا نصنع؟ علامة استفهام. أفاد قدس سره في هذا المقطع الأخير، أفاد قدس سره بما حاصله. أولا أن تقييد مطلقات التخيير أو لا، يعني فرع ألف، أن تقييد مطلقات التخيير أو لا باعتبار وجه الأولوية، باعتبار أن التقييد شائع والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. وثانيا على تقدير أن لا أولوية للتقييد من باب أن حمل الأمر على الاستحباب أيضا شائع. يجينا واحد يقول تعالى مثل ما التقييد في الأخبار شائع، حمل الأمر في الأخبار على الاستحباب أيضا شائع، من باب أن حمل الأمر على الاستحباب أيضا شائع، وعندها فإذا تساوى الطرفان ولا أولوية في البين عند ذلك يتوقف عن الفتوى. وفي مقام العمل الاحتياط يقتضي الأخذ بالراجح وطرح المرجوح، فإذا يجب العمل بالترجيح احتياطا. فالنتيجة أن حتى لو سلمنا فالنتيجة أن الشيخ رحمه الله يقول أن حتى لو سلمنا حمل الأوامر على الاستحباب مع ذلك نخلص أخيرا إلى أن العمل بالترجيح احتياطي وواجب. فالنتيجة النهائية لغلق هذه المسألة أنه إذا تعارض خبران وكان أحدهما راجحا دون الآخر فهل الترجيح واجب أو مستحب أو لا هذا ولا ذاك؟ علامة استفهام. في المسألة آراء ثلاثة: المشهور بين العامة والخاصة وجوب الترجيح، رأي بعض العامة التخير، رأي السيد الصدر من الخاصة استحباب الترجيح. قال قدس سره: ثم لو سلمنا، يعني إن كان الحمل عليهم على الاستحباب، ثم لو سلمنا شنو دوران الأمر بين ماذا وماذا؟ بين بين حمل أخبار الترجيح على الوجوب والتقييد. أخبار التخيير بمن قيده؟ بصورة انتفاء المرجحات بين هذا اللي هو طرح ألف تقريرنا، بين حمل أخبار الترجيح على الوجوب وتقييد أخبار التخيير بصورة انتفاء المرجحات، ب وبين هاي ب وبين فرع ب وبين لا الأخذ بإطلاق، وبين الأخذ بإطلاق أخبار التخيير. وش نسوي؟ وحمل أخبار الترجيح عن الاستحباب كما يقوله السيد الصادق. قال فلو لم يكن الأول أقوى وتساوى الطرفان وجب التوقف. لذلك قلنا في التقرير أولا وثانيا، أفاد الشيخ رحمه الله ليش أولا وثانيا؟ نلاحظ عبارته يقول فلو لم يكن الأول أقوى، يعني يقول أولا ربما أن الأول أقوى، التقييد أولى لأنه شائع. ثانيا على التقدير ماكو أولوية للتقييد، لم يكن التقييد أقوى من حمل الأمر على الاستحباب، لا حمل الأمر على الاستحباب هم يكون شائع، تساوى الطرفين يقول وجب التوقف. وجب التوقف لكن ماذا؟ في مقام العمل فيجب العمل بالترجيح احتياطا لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخيير والتعيين ماذا؟ وجب التزام محتوم لتعيينه، الأخذ بجانب التعيين لا بجانب التخيير، وهذا احتياطي، وهذا من باب الاحتياط باعتبار أن جواز العمل بالراجح شنو؟ باعتبار أن جواز العمل بالراجح مقطوع الجواز معلوم الجواز، بينما العمل بالمرجوح ماذا؟ مشكوك الجواز، فلا يصار إلى مشكوك الجواز وطرح ما هو معلوم ومقطوع الجواز، فيجب العمل بالترجيح احتياطا. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الشيخ الأعظم قدس سره اختار رأي المشهور في المسألة وهو وجوب الترجيح، والأدلة على ذلك ستة، الأدلة اللي تعرض لها في الرسائل ستة، وإن كان الشيخ الأعظم ناقش في الدليل السادس الأخير، ولكن كأدلة مجموع الأدلة على المشهور ستة أدلة على وجوب الترجيح. هذا تمام الكلام في المقام الأول من المقامات الأربعة، من المقامات الأربعة. المقام الثاني من المقامات الأربعة في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، وهي عدة أخبار يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى بعد تعطيل مناسبة واستشهاد الزهراء صلوات الله عليه عليها، فحينئذ الدرس إن شاء الله إلى يوم السبت، وأسألكم الدعاء وعظم الله لكم الأجر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم